الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الموارد التي يمكن ان تذكر اجتماع الامر والنهي، فهل اجتماعهما عليكم السلام ورحمة الله، هل اجتماعهما هو عبارة عن تركيب اتحادي وواحد اتحادي فلا يجوز، او وجودها في الخارج ومطلقها في الخارج هو عبارة عن واحد انضمامي وتركيب انضمامي؟ فذكرنا ثمانية موارد، ذكرنا ثمانية موارد، الأول والثاني وهو الصلاة في الأرض المقصوبة والوضوء بالماء المقصوب، فقد رأينا أن المطلق الخارجي هو واحد اتحادي، واحد اتحادي ولا يجوز أن يؤمر به وينهى عنه بالصلاة. أما بقية الموارد التي ذكرناها فرأينا أن المطلق الخارجي ليس واحدا اتحاديا ولا واحدا انضماميا، وانما انضم شيء الى شيء عليكم السلام، وفعلان قد وجدا في الخارج كما فيما اذا توضا، كما فيما اذا توضا في ماء مباح في فضاء مباح ووقع على ارض مباحه لكن وقوفه على ارض مقصوبه، هنا فعلان، الفعل الاول وهو الغسل حرام، الفعل الثاني وهو الوضوء بماء مباح في فضاء مباح على ارض مباحة وهو شيء وفعل اخر. انتهينا الى المثال التاسع وهو الصلاة في المكان الذي يحرم فيه المجد، وقلنا هذا الفرع مرة المكان الذي يحرم فيه المجد غصبا، اذن هو المثال الاول يصير الصلاة في المكان المغصوب، لكن اذا كان المكان الذي يحرم فيه المجد ليس غصبا وانما حرمة مجد الزوجة في مكان لا يرضى فيه الزوج ليس غصبا، لكن مكان لا يرضى ان تبقى فيه زوجته لان فيه غناء او غيبة او شيء اخر من القبيل فهو ليس غصبا، لكن المجد محرم لعدم رضا الزوج. الثاني خروج المعتكف في اليوم الثالث الى مكان اخر، خروج المعتكف الى مكان خارج المسجد، فهنا يؤمر برجوعه ويحرم عليه مكثه خارج المسجد، لا للغسلية، لا للغسلية، وانما لدليل خاص يقال ارجع الى المسجد، يعني هذا بقاء هنا منهي عنه، فمكثه في المسجد مامور به ومكثه خارج المسجد منهي عنه فهو حرام لا للغسلية. والثالث الوقوف بين الصفين المتحاربين مع مظنة الهلاك وهو حرام لا للغسلية. هنا اذا امر بالصلاة وصلى ما بين الصفين الذي هو حرام لا للغسل، او صلت الزوجة في المكان الذي لا يرضى الزوج بكونها فيه، او صلى المعتكف خارج المسجد مع انه منهي عن المكث خارج المسجد، فهل هذا من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موارد اجتماع الامر والنهي؟ فالمطلق الخارجي الذي مأمور به ومنهي عنه هذا من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موارد اجتماع الامر والنهي؟ وانما هما فعلان. هنا لو صلى احد هؤلاء الثلاثة الذي يحرم عليه المجد في هذا المكان من غير جهة الغصبية، فلو صلى وهو حرام عليه المجد من غير جهة الغصبية فالصلاة صحيحة، لان الصلاة عبارة عن التكبير والقراء والركوع والسجود، وليس شيئا من هذه الامور متحدا مع كون المنهي عنه، متحدا مع الكون المنهي عنه. كونها في ذلك البيت منهي عنه. أما الصلاة مو منهي عنها. الزوج لا أنه لا يرضى بصلاتها، لا يرضى بمكثها في ذلك المكان، والمكث غير الصلاة. إذن فعلان تقارنا فخرج عن مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. خرج من مورد اجتماع الأمر والنهي. يعني الصلاة ليست غسلية، الصلاة ليست محرمة، المكث محرم، والمكث فعل آخر غير الصلاة. المكث في هذا المكان، والمكث غير القراءة، غير الركوع، غير السجود. فالصلاة ليس لا يرضى بها الزوج وهي مأمور بها، المكث لا يرضى به الزوج. إذن فعلان تقارنا فخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذن الصلاة مقارنة للمكث المحرم. نعم أكو تقارن، أكو تقارن. مثل ما يصلي الإنسان ويسمع غناء، هذا تقارن، سمع الغناء. والصلاة غير السماع، الصلاة قراءة وركوع وسجود وتشهد وتسبيح، أما السماع شيء آخر. كذلك بقاء الزوجة في البيت مقارن للصلاة، مقارن للصلاة. إذن هذا ليس داخل في مسألتنا. طيب الآن المثال العاشر، المثال العاشر. إذا صلى في اللباس المرفوض، الصلاة في اللباس المرفوض فيها ثلاث فروع. الفرع الأول، اللباس المرفوض هو ساتر للعورة، ساتر للعورة، يعني لباس داخلي يستر عورة الرجل، أو لباس خارجي يستر عورة المرأة، لأن جسم المرأة كله عورة. فهذا اللباس المغصوب ساتر العورة ويعلم بأنه مغصوب، هذا الفرع الأول. هنا الظاهر أن الصلاة تكون باطلة لو صلى في هذا اللباس المغصوب الساتر للعورة الذي يعلم بغصبيته، لأن الستر المعتبر في الصلاة، الستر الواجب في الصلاة، لا بد أن يكون بثوب، ولا يجوز أن يكون الساتر الظلمة أو الماء أو الطين أو عدم رؤية من هو في الغرفة لأنه أعمى، فتقول ألم السورة عنا لأنه أعمى. إذن الساتر في الصلاة إلا أن يكون ثوب، أما ظلمة لا تجوز، ماء لا يجوز، الماء هم يستر، يستر العورة، الطين لا يجوز. حينئذ إذا كان هذا الساتر وهو الثوب مغصوبا، فاللبس وهو الستر للعورة من أظهر مصاديق الغصب، من أظهر مصاديق، يعني تصرف في اللباس المغصوب، لبسه ستر به عورته، فهذا من أظهر مصاديق أفراد الغصب، فيستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه لاتحاد الوجود الخارجي. هذا لبس اللباس، هذا تصرف وهو ركوع وهو سجود، لا يحرك، يعني السجود يحرك اللباس، فيكون الستر غير مأمور به. إذن هذا كأنه قد صلى عاريا مع قدرته على الستر بلباس مباح. مفروضنا أنه أكو مندوحة للهروب من الحرام، أكو مندوحة، لكنه لا يستر بدنه وعورته باللباس الحلال المباح، لا يستره بالمقصود. إذن هذا اتحاد في الخارج اتحادي لا يجوز به اجتماع الامر والنهي. اللبس غصب، اللبس غصب، اذا كيف يؤمر بالركوع بهذا اللباس المغصوب، في السجود بهذا اللباس المغصوب، كيف يمكن؟ هنا الموجود في الخارج واحد اتحادي، والواحد الاتحادي يستحيل ان يأمرنا وينهانا عنه. هذا الفرع الاول. الفرع الثاني ثبت المغصوب وهو جاهل بغصبيته، جاهل بغصبيته. هنا السيد الخوئي والمشهور قالوا بالصحة، قالوا بالصحة. لماذا قالوا بالصحة؟ هل يجوز اجتماع الامر والنهي؟ لا، لا يجوز اجتماع الامر والنهي، لان الامر والنهي استحالتهما في صورة العلم بالغصبية وفي صورة الجهل بالغصبية، لان التراز بين الامر والنهي في المبادئ، في المبادئ الضبور. ما يمكن ان المولى يحب هذا الغصب، هذا الستر الغصبي، ويحب هذا الركوع الذي هو ستر غصبي. ما يمكن، لان التراز بينهما في المبادئ. فهاي مسألة إذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، نقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي في صورة العلم بالغصبية وفي صورة الجهل بالغصبية، لأن التضاد موجود في صورة العلم والجهل بالتضاد في المبادئ، مبادئ الأمر، مبادئ النهي، وهي الحب والبغض. لكن في صورة العلم بالغصبية ما يتمكن أن يمتثل، لأنه يعلم أن هذا منهي عنه، فكيف يمتثل النهي ويمتثل الأمر؟ في صورة الجهل بالغصبية الامتثال هنا ممكن وهو ظاهري، امتثال ممكن لأنه لا يعلم بالغصبية وهو ظاهري، لكن التضاد في المبادئ موجود. لكن هنا المشهور الذي قال بالغصبية لماذا؟ قلنا بناء على الامتناع، هاي المشكلة العويصة قلناها من أول، من قال بالامتناع فيجب عليه أن يفتي بحرمة الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة الساتر المغصوب في صورة العلم والجهل. لكن هم في صورة العلم يفتون ببطلان الصلاة، في صورة الجهل يفتون بالصحة. هاي في الصلاة وفي الساتر. والإشكال موجود، إذا قلتم بالامتناع واستحالة توجه الأمر والنهي إلى عنوانين بمطبق واحد، لأن الاتحاد اتحاديون وفي التضاد، كذلك في صورة العلم تقولون بالبطلان، في صورة الجهل تقولون بالصحة. هذا الإشكال هنا عليهم في هذا المثال وفي المثال الأول الذي ضربناه. مثال الأول الصلاة في الأرض المغصوبة، من قال بالامتناع قال بالبطلان في صورة العلم، وقال بالصحة في صورة الجهل. هنا السيد الخوي رضوان الله عليه قال نقول بالصحة، لا لأن اجتماع الأمر والنهي ممكن، لا، أنا واحد اتحادي ما يمكن. نقول بالصحة لدليل خاص وهو شمول لا تعاد، حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهارة والقبلة والركوع والسجود والتكبير مثلا، وهذا ليس من الخمس، فحصل خلل في صلاته ليس من الموارد الخمسة، إذا نقول بالصحة لحديث لا تعاد، لأن الصلاة مأمور بها وقد جاء بها. هذا كلام السيد الخوي. وفيها خلل عبارة عن الساتر الذي هو غصب ومنهي عنه، أو في المثال الأول فيها الصلاة خلل لأنها في أرض مغصوبة، وكونها في أرض مغصوبة ليس ركوعا، ولكن هذا الخلل ليس من الخمسة حتى تعاد الصلاة ويكشف بطلانها فتكون صحيحة. هكذا قال السيد الخوي في بعض تقريرات طلابه. احنا نقول ايها السيد الخوي اذا بنينا على الامتناع، وبنيت انت على الامتناع لان المطلق الخارجي هو واحد اتحادي يستحيل ان يتوجه اليه الامر والنهي، اذا بنينا على الستر المعتبر في الصلاة وهو لا بد ان يكون بثوب، فالستر هذا الخارجي لا يمكن ان يؤمر به امرا واقعيا، لا يمكن ان يؤمر به امرا واقعيا، بل الامر به في صورة الجهل ظاهري رفع ما لا يعلمون، ظاهري هذا الامر هنا ظاهري، لان رفع ما لا يعلمون يعني حرمة الغصب ما دمت لم تعلم، حرمة الغصب مرفوعة هذا الربح ظاهري للجهل بالغفية، وحينئذ سوف يكون هذا الستر مبغوض واقعا لا امر فيه واقعي، لان الموجود في الخارج سجود وغصب للباس، تصرف باللباس. اذن هذا عمل واحد يستحيل ان يعمر به مع انه مبغوض بالمولى. اذن لا فرق في صورة الجهل بالغصب والعلم بالغصب. طيب حينئذ هذا السسر الذي حصل هذا بلا امر واقعي، هذا بلا امر واقعي، وهو يقتضي البطلان ان علم ان الثوب مغصوب. يعني ما دام الجهل موجودا الحرمة مرفوعة، ما دام الجهل موجودا رفع ظاهري، لكن اذا علم بان هذا مغصوب نقول انت لم تأتي بالصلاة، فلا بد من الاعادة في الواقع او القضاء خارج الواقع. اذا علم ان الثوب غصبي لانه قد صلى بلا ستر، كأنه صلى بلا ستر، لان الستر غير مأمور به، فتكون الصلاة باطلة. وان كان حينما يعلم بالغصبية، حينما لا يعلم بالغصبية، حينما لا يعلم بالغصبية تكون صلاته صحيحة ظاهرا، صحيح ظاهرا، الا ان الكلام في صورة العلم بالغصبية بعد ذلك، بعد ان كان جاهلا وعلم بالغصبية، هل يجب الاعادة او يجب القضاء خارج الوقت او لا؟ ولهذا ذكر البعض نحن في هذا المثال اللباس مغصوب يجهل بالغصبية وصلى فيه، يقولون بالصحة لا لإمكان اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي هنا ما يمكن، ولا لحديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد لا تعاد يقول إذا كان هناك أمر بالصلاة وحصل خلل فيها، ما بناء على الامتناع ماكو أمر للتباطؤ المبادئ، إذا أمر ماكو كيف يشمل حديث لا تعاد هذه الصلاة التي ليس فيها أمر؟ هل يمكن أن يشمل حديث لا تعاد صلاتي قبل الوقت؟ ما يمكن، أمر ما بيها، ما بيها أمر، فكأنه هذا صلى بلا امر ركوعي ولا امر سجودي، اذا الخلل في الركوع والسجود، هذا يصير داخل في تعاد لانه صلى بلا امر، يعني يوجد خلل في الركوع، ما جاء الركوع بلا امر، ما في امر بهذا الركوع، اذا الركوع ماكو، سجود ماكو، اذا الخلل في الركوع، الخلل في السجود، فلا بد من عدم، اذا ولكن هذا يفتى بالصحة بدليل خاص مو لا تعاد، روايات واردة في من انكشفت عورته جهلا، انكشفت عورته جهلا، هذا لابس لباس غصبي وهذا لباس غصبي كأنه ما لابسه، اذا هذا صلى عاريا لكن يجهل. اكو روايات تقول من انكشفت عورته جهلا غفلة، يعني ما يدري انه عورته منكشفة في الصلاة، غافل فصلاته صحيحة. اذا الفقهاء الذي يفتون بالصحة في هذا المورد، هذا المورد، لكن المورد الاول هو الصلاة في الارض الغصبية، الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، هذا يمكن ان يفتى فيه بالصحة على من قال بالامتناع، وان الموجود في الخارج واحد اتحادي يستحيل ان يتوجه اليه امر ونهي، لكن الدليل جاءت صحيحة، يعني في هذا المورد نقدم جانب الامر حسب قول الشارع الذي قال الصلاة صحيحة، الرواية صحيحة عمل بها العلماء، وهي صحيحة علي بن جعفر في باب 27 من لباس المصلين الحديث الاول، هو حديث واحد في هذا الباب، صحيحة علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة او ما حاله؟ شو يسوي هذا؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. هذا هو الدليل في هذا الفرع بالخصوص، اما في من صلى في هذا المقصود جهلا ما عندنا رواية تقول فقد تمت صلاته، ما عندنا رواية، فمعنى ذلك ان الشارع في هذا المورد الذي يكون المطلق واحدا اتحاديا بناء على الامتناع، ما قدر جانب الامر على النهي فتكون الصلاة صحيحة. هذا الفرع الثاني في من صلى بلباس مغصوب. الفرع الثالث إذا كان اللباس المغصوب لماذا؟ هكذا قلنا أن هذا الإنسان ما عنده ستر واقعي. هذا الستر الذي ستر به عورته هذا ليس ستر ليس فيه أمر واقعي. طيب وهو يقتضي البطلان إن علم بأن الثوب غصبي لأنه قد صلى بلا ستر. لكن لباس ليس مأمور بالصلاة به. مثلا الآن أنا إذا أصلي قبل الوقت يقال صلى بركوع وسجود إذا الوقت ما داخل. صلى الظهر ليش؟ لأن صلاة الظهر تكون بعد الظهر أما الصلاة قبل الظهر. ليس صلى الظهر يعني ما ركع ركوعا صلاتيا ظهريا، هو ركع لكن ما ركع ركوعا صلاتيا ظهريا، ركع ركوعا لا صلاتيا لا ظهريا. ماكو امر سجد قبل الظهر لكن لم يجد سجودا صلاتيا ظهريا. هنا لما ستر نفسه بالمغصوب وهو غير مامور به اذا ما ستر عورته في الصلاه، ما ستر عورته في الصلاة المأمور بها، ستر عورته في صلاة غير مأمور بها. إذا هذا يكون كاشف العورة لأنه مأمور بصلاة لا فيها ستر غصبي، ليس فيها ستر غصبي. إذا هذا الستر الغصبي كأنه لا ستر. إذا لا ستر يعني كأنه صلى عاريا. عورته منكسرة. واقع غير مأمور به. شيء واقع غير مأمور به. هذا الستر مو مأمور به. بناء على الاستحالة اتعاف اتباع الأمر والنهي هذا الستر غير مأمور به. هذا الستر غير مأمور به. فكأنه صلى بلا ستر مأمور به. صلى بلا ستر مأمور يعني صلى منكسر عورة. نعم صحيح. وجدان لكن هل هذا الامر الوجداني الخارجي امر به او لا؟ القضية الخارجية انما تسقط الامر المتوجه اليه اذا كان هناك امر فيها. القضية الخارجية يعني لو فرضنا انت استوجبت على ان تزور الامام علي في يوم المولود، انت زلت قبل المولود يومين سقط الامر؟ زلت تزور واقعا وجدانا؟ نعم زلت زيارة غير مأمور بها. نعم انت ساتر للعورة ساتر غير مأمور به مستحيل ان يكون فيه امر لانه حرام. فما فائدة هذا الستر الوجداني الذي ليس فيه امر؟ هذا كأنه لا ستر. الرواية في من انكشفت عورته هذا نزلنا تلك المنزلة لأن ستره غصبي غير مأمور به فكأنه صلى عاريا. على كل هذا أيضا مذكور في بعض تقارير تلامذة السيد الخوي. المورد الثالث الذي هو في من صلى بلباس مغصوب، صلى بلباس مغصوب غير ساتر العورة يعني لباس الداخلي مو مغصوب، لباس الخارجي مغصوب يعني صلى بصاية، هو لابس اول مرة مثلا لباس يستر العورة لكن الصاية مغصوبة فصلى بلباس غير ساتر للعورة. هنا الظاهر صحة الصلاة اذا كانت صلاة ايمائية بحيث لا تكون تصرفا باللباس، صلاة إيمائية للركوع والسجود هذا مريض، صلاة إيمائية وغصب لباسا ستر به سترا غير العورة، العورة مسترة بمباح فهذا من يصلي صلاة إيمائية. الصلاة الإيمائية ليس التصرف بالمغصوب وهو الصائم الإيمان يتصرف في عينيه وحاجبه وحنجرته وقبعته ولسانه، هذا صلاة، صلاة إيمانية صحيحة وليس تتصرف في المغصوب، لبسه للمغصوب، والمغصوب ليس ساتر للعورة، لبسه للمغصوب حرام لكن العورة مستورة. إذن هذا الإنسان لا يكون غاصبا لستر العورة، لأن ستر العورة مباح، ستر العورة مباح، فمن جهة الساس المفهوم أنه متعقب بثوب مباح، لأن الملابس في صلاة العنائية ليس تصرف باللباس الغصبي، ليس تصرف باللباس الغصبي. نعم هو غاصب حال الصلاة الإيمانية، غاصب حال الصلاة، مثل ينظر إلى الأجنبية حال الصلاة، فعلان تقارنا فتكون الصلاة صحيحة، يعني انضم شيء إلى شيء، انضم لباسه الغصبي إلى صلاته الإيمائية، وما فعلان انضم أحدهما إلى الآخر فتكون الصلاة صحيحة وخرجت عن موردنا وهو اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كانت الصلاة ركوعية وسجودية متعارفة، هنا الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود، مرة نقول مقوم للصلاة أو مقدم للصلاة، فإن كان مقوم للصلاة الهوي إلى الركوع والهوي للسجود، إذا كان مقوم للصلاة فالصلاة باطلة، لأن الهوي مقوما للركوع وهو صلاة وغصب، الهوي غصب يعني تصرف في اللباس، تصرف في اللباس المغصوب، هم هو تصرف هم هو ركوع، اذا كان الهوي مقوم للصلاة، الهوي للركوع، الهوي للسجود، هم يصير صلاة، هم يصير غصب في غصب وتصرف في المغصوب، وهو شيء واحد، هذا واحد اتحادي، هذا شيء واحد لا يمكن ان نتوجه اليه امر او نهي. اما اذا قلنا ان الهوي للركوع والهوي الى السجود مقدمة للركوع والسجود، فيكون مقدمة للتصرف المحرم. طيب مقدمة الحرام محرمة او لا؟ اذا قلنا مقدمة الحرام محرمة كما هو صحيح فتكون الصلاة باطلة، لان هذا الهوي الذي هو مقدمة بالصلاة مأمور به ومنهي عنه، مأمور به لأنه مقدمة للركوع، منهي عنه لأنه تصرف، فتكون الصلاة باطلة. وإن لم نقل أن مقدمة الحرام حرامة، حرام تكون الصلاة صحيحة، لأن المقدمة وهو الهوية أي محرمة، أما الركوع مو محرم، مقدمة السجود محرمة، السجود غير محرم. إن قلنا أن مقدمة الحرام محرمة وهو صحيح، الصلاة تكون باطلة، ولا فرق في صورة العلم والجهل، لأن الجهل بالغصبية لا يغير الواقع عما هو عليه، عما هو عليه، فيكون هنا اجتماع الأمر والنهي في واحد ومطبق اتحادي حقيقي، ولا يمكن أن نقول بالجواب. الخلاصة هذه الموارد العشرة التي تكلمنا فيها، هذه الموارد العشرة، هذه النتيجة التي وصلنا إليها، جرتنا إلى أن تنقلب الأدلة التي دلت على جواز الاجتماع وتحطيمها، انقلبت الأدلة من الجواز إلى الامتناع، حطمنا أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن الميزان الذي ذكرناه في جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن يكون الأمر والنهي للعنوانين اللذين يكون مطبقهما واحدا خارجيا، ولكنه في الحقيقة ليس واحد خارجي بل هو متعدد، هذا ملاك جواز اجتماع الأمر والنهي. توجه الأمر والنهي إلى عنوانين مطبقهما واحد نراه خارجيا، إلا أنه في الحقيقة متعدد، وهو ما يعبر عنه بالواحد الانضماني، أي الواحد المركب تركيبا انضمانيا، هذا ليس له مورد في الخارج، هذا ملاك الجواز لكن ليس له مورد في الخارج، لأن الموارد التي ذكرناها وهي عشرة، إذا كان المطبق واحدا اتحاديا
فالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في اللباس المغصوب إذا كان ساترا للعورة، هذا واحد اتحادي، هذا واحد اتحادي. فكل ما رأينا من الأمر والنهي على العنوانين إذا كان مطبقهما واحدا كان واحدا اتحاديا لا واحدا مركبا تركيبا انضماميا. ما شفنا واحد في الخارج مركب تركيب انضمامي، إما تركيب اتحادي أو فعلان تقارنا، فعلان تقارنا أو فعل في حال الصلاة، فعلان تقارنا مثل الإيماء في حال الغصب، فعلان الإيماء وهو الصلاة، الغصب شيء آخر. فالمواد ذكرناها إما المطبق الخارجي واحد اتحادي كما في المورد الأول والمورد العاشر والمورد التاسع الذي هو الصلاة في اللباس المغصوب الذي يستر العورة، إما واحد اتحادي أو كان المطبق متعدد متعدد كالغصب إذا توضأ في ماء مباح في فضاء مباح ووقع الماء على أرض مباحة، هذا تعدد. أو يكون الغصب في حالة، أو يكون الصلاة الإيمائية في حالة الغصب. إذا الميزان من جواز اجتماع الأمر والنهي لم نجد له موردا في الخارج، إما أن الواحد في الخارج المطبق اتحادي للأمر والنهي وإما متعدد. اتحادي لا يجوز، متعدد خرج عن مسألتنا. نحن أول ما دخلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي قلنا موضوعنا الواحد الاتحادي، مو الواحد الذي انضم فعل إلى فعل كالصلاة والنظر إلى الأجنبية، هذا خارج عن موردنا. السيد الخوي قدس الله نفسه لم يجعل هذا الميزان في أول بحث اجتماع الأمر والنهي، لذلك يقول نحن لا نتمكن أن نقول بأن اجتماع الأمر والنهي مطلقا جائز، ولا يمكن أن نقول اجتماع الأمر والنهي مطلقا لا يجوز، لأننا وجدنا مصادق لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو يشير إلى المورد الأول الذي ذكرناه والمورد التاسع. ثم يقول وجدنا موارد يمكن أن يجتمع فيها الأمر والنهي، وهو يشير إلى تعدد المصدق الخارجي، المصدق الخارجي. نحن من الأول قلنا الخارج عن مسألتنا تعدد المطبق الخارجي، إذا كان المطبق الخارجي متعددا كالنظر إلى الأجنبية في حال الصلاة خارج عن مسألتنا، هو هذا الميزان لم يجعله كتحديد وكتوضيح لموضوع القاعدة. فلذلك يقول نرى في بعض الأحيان لا يجوز اجتماع الأمر والنهي ونرى يجوز، هذا الذي يجوز احنا خرجنا عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، قلنا ان المطلق متعدد، اتحد فعلان في الخارج يعني انضم فعلان في الخارج احدهما الى الاخر كالنظر الى الاجنبية في حال الصلاة. اذا الميزان الاول لجواز اجتماع الامر والنهي زال، يبقى الميزان الثاني وهو تعدد العنوان، وهنا عنوان بالصلاة وعنوان لا تغصب، عنوان بالصلاة وعنوان لا تستر العورة بستر مغصوب. هذا الميزان ليس صالحا للجواز، لأن الميزان الآخر أن النهي لا يمكن أن يتوجه إلى العناوين ويقف عليها، لأن العنوان موجود في ذهن المولى، فلماذا يأمر به ويريده؟ هذا موجود في ذهن المولى، هذا تحصيل حاصل. إذن العنوان ليس مأمورا به، إنما مأمور به بما هو ثاني في الخارج، يعني يريد تحقيق المأمور به خارجا، يريد أن لا يتحقق المنهي عنه خارجا، إذا يأمر بالعناوين بما هي ثانية. إذا الأمر بالعناوين والعناوين متعددة لا يجوز الاجتماع ما لم يكن المورد الخارجي متعددا أو انضم أحدهما إلى الآخر، ونحن قد رأينا أن المورد الخارجي إما واحد حقيقي لا يجوز أن يؤمر به وينهى عنه للتباط، أو متعدد وهو خارج عن مسألتنا. هذا كل ما هو في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وغدا نذكر مسألة أخرى وهو التقديم المرتدى على المصلحة.
يا شيخ المصطفى، يعني هو إما مقدمة للركوع
وإما مقوم.
أو كان مقدم.